بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
قال الله تعالى في كتابه الكريم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن قدرة الله على عقاب عباده، وحينما يستحضرها الإنسان يتحسس بعدا مهما من أبعاد قدرة الله، ويتحسس فيما لو كان بعيدا عن تفعيل هذه القدرة يتحسس رحمة الله عز وجل. وردت بعض النصوص تشرح هذه الآية الكريمة. العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار ينقل بعض النصوص الشريفة التي توضح وتفسر المراد من هذه الآية الكريمة. القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقول معناها السلطان الجائر. السلطان الجائر يتسلط، يصير عنده حالة استكبار، يصير عنده حالة فوقية، ويمارس الظلم والعدوان والاضطهاد. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبتلي عباده بمثل هذا البلاء. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يجاب لكم أو فلا يستجاب لكم. إذن هذه إحدى علامات النقمة، الغضب الإلهي على أمة حينما يسلط عليها سلاطين الجور والعياذ بالله. أيضا الآية ماذا قالت؟ يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. من تحت أرجلكم، ما المراد منها؟ ورد في التفسير أن المراد منها السفل من الناس، هذه بعض الطبقات غير الواعية، غير المثقفة، غير المتدينة، غير الملتزمة، غير المنضبطة، الغوغائية، البعيدة عن المقاييس، مقاييس الاحترام، مقاييس الأعراف والتقاليد الشريفة، القوانين، التدين. في بعض الأحيان هؤلاء أيضا يمثلون ظلما، لكن هذا ظلم تحتي مو ظلم فوقي. فما ظنك في بعض الأحيان والعياذ بالله إذا ابتليت بعض الشعوب بأن تكون بين المطرقة والسندان، بين العذاب الفوقي والعذاب التحتي. زين، انتهت القضية؟ لا، الآية أيضا تشير إلى جانب آخر من جوانب العذاب يمكن أن تتعرض له أي أمة، أي مجتمع. ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا عذاب لا هو فوقي ولا هو تحتي، هذا عذاب أفقي. فيما بين بعضكم البعض يصير حالة من العدوان المتبادل بحيث يذوق البعض بأس البعض. أيضا ورد في التفسير الحديث عن هذا الموضوع، ما المراد من ذلك؟ طبعا قبل أن يذيق بعضكم، حتى أنا أستمر مع الآية الكريمة وتفسيرها، الآية ماذا قالت؟ يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ما معنى يلبسكم شيعا؟ يعني يفرقكم. هاي أيضا هي حالة أفقية، يفرقكم. ورد في النصوص العصبية يلبسكم شيعا، يعني ماذا؟ يعني العصبية التي تنمو في المجتمعات، هذه المجتمعات التي يفترض أن يكون ولاؤها لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والمؤمنون والمؤمنات في آية أخرى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا التماسك في هذا المجتمع، هذا الرسوخ في المحورية في الولاء لهذا المجتمع، هذا في جانب. ولكن يمكن أن يتعرض هذا المجتمع إلى تفتيت. كيف؟ بالعصبية، صرت تعصب. أي تعصب خارج الأطر، أطر الولاء الحقيقي، هي تؤدي إلى تفتيت ذلك المجتمع. وهذا التفتيت ليس تفتيتا عموديا، ليس من فوق ولا من تحت، هو المجتمع فيما بينه ينقسم، ينقسم على أساس عشائر، ينقسم على أساس مناطق، ينقسم على أساس مذاهب، ينقسم على أساس طوائف، ينقسم على أساس أعراق، ينقسم على أساس قوميات، ينقسم على أساس أهواء وأحزاب وتوجهات وما إلى ذلك من الأمور، التقسيمات التي قد يتعرض لها أي مجتمع. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، هو قادر على أن يذيقنا هذه الأمور. ثم بعد ذلك تقول الآية ويذيق بعضكم بأس بعض، أيضا هو قادر على ذلك. كيف يذيق بعضكم أو بعضكم بأس بعض؟ كيف يذوق هذا البعض بأس البعض الآخر؟ هناك نصوص تحدثت عن أن المراد من هذا القتال الذي يكون بين الناس بين المسلمين، والآية تخاطب أهل الإسلام وأهل الإيمان. لكن هناك تفسير يلفت النظر، يستوقف الإنسان في هذا المجال. يقول يذيق بعضكم أو يذيق بعضكم بأس بعض، يعني سوء الجوار. الجار السيء يكون مثل البأس الذي يتعرض له الإنسان، يكون مثل النقمة التي يتعرض لها الإنسان. ورد لدينا في كثير من النصوص التأكيد على تحريم سوء الجوار. طبعا أنا سأقف عند هذا الموضوع لأنه مرتبط بحلقات بحثنا في البناء الاجتماعي والأسس التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده من خلال الإسلام العظيم لترسيخ هذا البناء الاجتماعي ورص صفوف هذا البناء الاجتماعي. أنتم تعلمون أن الأسرة فيها بناء اجتماعي قوي، النواة الأولى للمجتمع الأسرة، من خلال علاقة الوالدين مع الأولاد، من خلال علاقة الزوج مع الزوجة، أن الأرحام والأقارب، هناك رص إسلامي اجتماعي لهذا الموضوع حينما يؤلف بين الأرحام، يجعل بعضهم يحترم البعض، بعضهم يهتم بالبعض، بعضهم يصل البعض الآخر. وهذه الأمور التي احنا نجد أنها بدأت مع كامل الأسف بدأت تتسرب من أيدينا. شلون الإنسان بيده ماي وتدريجيا هذا الماي يبدي يوقع من إيده وهو بأمس الحاجة إليه، شيء خطير جدا. هناك مجتمع آخر، هذا المجتمع يفترض نفسه أنه نموذج، يمتلك كثير من أزمة القدرة، يمتلك كثير من البهرجة، يمتلك كثير من التقنية، يمتلك الكثير من البريق الذي يخطف الأبصار من بعيد. هذا المجتمع مبتني على الإنتاج ومستوى ما عندك من مال، على هذا الأساس تقيم الأمور. هذا المجتمع رأس المال اللي هو اليوم خصوصا في هذا يعني هذه الحقبة من الزمن، الفترة اللي يكون فيها المجتمع مربوط بعجلة القوى التي تؤمن بالحرية الفردية، عبرون عنها الليبرالية، هذه الليبرالية المطلقة، الحرية الفردية المطلقة، وتعتمد أكثر ما تعتمد في مقاييسها وفي تقييمها على مستوى المال وعلى رأس المال وقيمة المال. هذا المجتمع المادي، تروح لهذا المجتمع تفتش عن الوالدين تجد أنهم في دور العجز، تفتش عن الزوجين تجد أنهما في أحضان الخيانة أجلكم الله، تفتش عن الأرحام تجد أن المرء يلتقي بأرحامه ولا يعرفهم أصلا، لا يعرف أنهم أرحام له. هذا موجود، أنتوا شوفوا لاحظوا، وأنتم أخذوا يعني هنا يبين العلاقة بين الجيلين إيش قد تكون مهمة. من دائما يصير ارتباط وتفاعل بين الأجيال، من نسأل كبارنا وآبائنا ومن مرت عليهم يعني الظروف قبل عقود من الزمن، نسألهم عن المجتمع السابق وما كنا فيه، نلاحظ هل كنا نحن أقرب إلى الإسلام في ذلك العصر أو في هذا العصر، هل نحن أقرب إلى هذا النموذج الغربي في ذلك العصر أو في هذا العصر. إذا ما نراقب أنفسنا ونتابع أمورنا نكون على خطر عظيم. صدقوني حينما نراجع مراجعة بسيطة، خلي تصير هاي المراجعة من خلال آليات متعددة، تريد تراجع الإحصاءات في مثلا وزارة العمل وما فيها من إحصاءات تنفع في هذا المجال، في يعني الشؤون الاجتماعية وتشوف أنه إيش قد بيها أرقام تنفع في هذا المجال، تريد تراجع التجارب المحيطة في كل إنسان، المحيطة بكل إنسان، والمعلومات التي يعهدها ويعرفها، كيف أول كان موقع الوالدين وكيف الآن موقع الوالدين، كيف أول كان موقع الأرحام وكيف الآن موقع الأرحام، كيف سابقا كان موقع الجيران وكيف الآن موقع الجيران. أنت الآن تدخل، وهذا شيء مؤسف، تدخل حتى في هذه البلاد الطيبة اللي هي ما زالت إلى درجة كبيرة من تقارنها مع بعض المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى، تجد أنها ما زالت بمستوى جيد من المحافظة على تقاليدها وعلى تراثها وعلى هويتها وعلى خصائصها، ولكن مع ذلك أيضا أصابها الكثير من التصدع. أنت روح الآن إلى المناطق الحديثة وافتش، أنت أعرف من عندي، ولكن أنا بحكم هذه المعاشرة المحدودة بينكم، روحوا إلى هذه المناطق الجديدة، المدن الجديدة والأحياء الجديدة اللي تؤسس، شوفوا الناس يعرفون جيرانهم كما في المناطق العريقة القديمة لو لا. ما هو هذا؟ ظاهرة غير صحية، ظاهرة خطيرة جدا. في بعض الأحيان حينما يعصف بالمجتمع سوء الجوار وأخلاقية سوء الجوار، يصير الجار المريح والجار المرتاح هم مريح للآخرين وهو مرتاح، شو يصير الجار اللي يغلق بابه على نفسه ولا يعرف جيرانه ولا جيرانه يعرفوه؟ لاحظوا يعني وين وصلنا، إلى حد بحيث أصبحت حالة سوء الجوار حالة طبيعية جدا وشائعة، بحيث الإنسان فقط يريد يتكفى من أذى جيرانه، خاف هذا جاره يطلع إنسان منافق ويؤذيه، خاف هذا جاره يطلع إنسان فضولي ويتهمه أو يدعي عليه أو يتوهم في حقه ما ليس فيه، خاف يطلع إنسان حسود وتفكيره فقط أنه ماذا ركب هذا الإنسان، أي سيارة وأي موديل وكيف أولاده يخرجون وكيف يشترون وكيف ما يشترون، فيريد يخلص الإنسان من هذا المجتمع وما فيه من أبواب الشر والبلاء والمحنة، يريد يخلص من عدها، ماذا يفعل؟ يغلق بابه على نفسه وينقطع وينفصل، يعني يصير إنسان من الناحية الاجتماعية كأنه يسكن في العراء، كأنه يسكن في الصحراء لوحده ولا كأنه هو مع ناس. هذه المدنية اللي احنا نبحث عنها وندور عليها، المدنية يعني مجرد تجيب لنا أجهزة حديثة يعني انحلت المشكلة، مجرد تجيب لنا تقنيات حديثة يصيرون بعدين جيراننا وين؟ جيران الانترنت. شلون يعني جيران الانترنت؟ يعني يجي يدخل على الشات يشوف لفد اسم غريب يلفت الانتباه يسأله يتعرف عليه، ذاك هم ما تمتعلم كيف يكذب، لأنه الكذب هنا حبل طويل مو حبل قصير مثل ما هي العادة، فيكذب ويطي أوصاف غير واقعية، وهذا اللي يتعرف عليه أيضا يدري بأنه يكذب، لأنه من أول ما مفترض أنه القضايا مبنية على مصداقية. ويصيرون هؤلاء هم الجيران، أو يصير منه الجار، الجار هذا جار السوء الشيطان الذي يطلع قرنه من خلال الفضائيات المنحلة والمنحرفة والتي تقتحم كل الحصون وكل الأسوار وكل البيوت وكل الموانع الشريفة التي تحفظ للإنسان قيمه وتحفظ للإنسان شرفه، حتى يقتحم الإنسان حتى إلى مخادع نومه، لأنه يصدر له في كل أوقات الفراغ تعبأ هذا البيت اللي تلفزيون مفتوح، خصوصا من يصير الكنترول بيد الهوى مو يصير الكنترول بيد العقل، لأنه بعض الأحيان التلفزيون تدرون يبث آيات من القرآن الكريم، يبث بعض الفضائل لرسول الله، يبث بعض القيم الأخلاقية، يبث بعض المفاهيم التي الإنسان هو يحتاجها، هو كما قال العلامة الكبير المصلح السيد شرف الدين رضوان الله عليه، أتذكر إحدى مقولاته أنه لا ينتشر الحق إلا من حيث انتشر الباطل. أنا لا ندعو أيضا إلى الكفاء وإغلاق البيبان كما يفعل الجيران الضعفاء حينما يريدون أن يهربوا وأن يدفنوا رؤوسهم كما تفعل النعامة، لا، إحنا موقفنا في مقابل هذا الأمر موقفنا مبادر، موقفنا إيجابي، لابد أن نقتحم، لابد أن نتحدى، لابد أن نحاول أن نصنع المستحيل في مستوى الأنترنت، في مستوى الإعلام، في مستوى الصحافة، في مستوى البرامج، في مستوى النوادي، في مستوى الرياضة، في كل المستويات اللي يمكن أن تجمع الناس، يمكن أن يكون فيها فرصة للمحافظة على القيم والتمسك بالآداب والموروثات الإسلامية الأصيلة. ولكن المشكلة، كل المشكلة أنه الإنسان هو محتاج اليوم، هذا واقعنا من نقرأه، الإنسان هو محتاج إلى أن يلتقي مع الآخر، الإنسان اجتماعي بالطبع، فحينما ينفصل عن أقاربه وأرحامه، حينما ينفصل عن جيرانه، حينما ينفصل حتى عن أولاده، لأنه همومه غير همومهم، بعدين يبدأ يلعن الزمان اللي الأولاد ما يحترمون آبائهم ولا ينضبطون ولا يهتمون، هو من أول ما عاش معهم ما رباهم ما اهتم بهم ما جمعهم، حتى سفرة شهر رمضان في بعض الأحيان لا تجمعهم، كل من هو حتى لو يصوم كل من سادر في لا أقول في غية دائما وسادر في همة وفي همومة المحدودة التي ينفصل بها عن الآخرين، هذا ماذا ينتج؟ ينتج أن الإنسان يرتمي يبحث عن بديل، البديل ماذا يكون؟ البديل يكون هذه الأشياء التي لا خلاق لها، التي لا قيمة لها. تعالوا خلنا نفهم، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان وربى الإنسان وأنزل له هذه الشريعة العظيمة، هذه الشريعة التي ضحى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين فاطمة الزهراء استشهد من أجلها الحسين سيد الشهداء، هذه الشريعة العظيمة، هذه كم فيها من البركات والخيرات، بحيث صارت هي رسالة أولياء والأنبياء والأصفياء والمصطفين الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، فيبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ماذا في هذه الشريعة من حل لمشكلاتنا، خصوصا ونحن لم تنزل الشريعة علينا بالأمس حتى نتحمل مسؤولية بنائها من جديد. احنا بحمد الله تراثنا، أعرافنا، تقاليدنا، مرتكزاتنا الروحية، إحساسنا بالانتماء إلى هذه المجتمعات هي كلها تشدنا. نحن في نعمة أكثر من الجيل الأول من الرسالة الإسلامية، لأن ذاك الجيل الأول صار على رقبته وعلى عاتقه مسؤولية البداية في البناء، أما نحن فقط نحافظ على البناء. يعني شوف أنت مثل واحد يبدأ من الصفر يريد ينشئ تجارة كبيرة، يحتاج إلى جهد جهيد، إما يوفق أو لا يوفق. أما واحد أبوي ورث أموال ومؤسسات تجارية ومحلات وعمارات، يقول أنت بس حافظ عليها، عملية تصير هواي أسهل، لكن الاسترخاء يصير أكثر. هي هاي المشكلة. فلهذا دائما نحتاج إلى إيقاظ، دائما نحتاج إلى شد، دائما نحتاج إلى مراجعة وإلى تعميق وتأصيل لهذه المفاهيم وهذه القيم في وجداننا. لاحظوا الإسلام ماذا قدم لنا في هذا الجانب. الإسلام أولا حرم سوء الجوار بشكل شديد جدا. سوء الجوار بحد نفسه من المحرمات، هذا أول شيء. مضافا إلى ذلك شجع على حسن الجوار. لاحظوا قبل أن أدخل في النصوص، وأنا أحب لي ولكم دائما أن يكون منبرنا، هذه وصية يعني المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت، الذي هو من ألمع وأبرز مراجع هذا العصر، أطال الله في عمره وعافاه الله من كل سوء. وصيته أن يكون المنبر دائما متمسك بالنصوص الشرعية الشريفة. يقول هو ثروتنا وتراثنا وبركتنا. هو في المرة أنا كنت بخدمته، هو تحدث، قال يجون بعض الناس يقعدون ساعة يتكلمون لكن لا يذكرون آية من كتاب الله، لا يذكرون أحاديث كذا. يقول الناس هي ما جاية تسمع لك، الناس جاية تسمع لرسول الله، الناس جاية تسمع لأهل البيت. أنت إذا عندك قيمة، شنو هي؟ طبعا أنا أضيفا ما فهمته منه، ما أنقل عنه بالنص، لكن هو كان متألم ومنزعج جدا من أولئك الذين لا ينطلقون من النصوص. هذا تراثنا، هو هذا القيمة الأساسية، هو هذا الوحي المتصل بالسماء. فالظاهر يعني هذا قصده، هو أن الناس ما تجي حتى تنصت إلى أفكارك أنت الشخصية، الناس ما تتبعك. أنت إذا عندك قيمة أنك تفهم وتساعد على تفهم هذه النصوص، هذه قيمة الإنسان، وهذا مسؤولية المنبر أيضا في نفس الوقت. قبل أن ندخل في قراءة النصوص الشريفة التي ضربت لنا أروع الأمثال في مسألة حسن الجوار، والتي نلمس فيها ملامح التربية الإسلامية على حسن الجوار، والتي يمكن لنا أن نفهم أو نقترب من الرؤية الإسلامية في البناء الاجتماعي التي تكون إحدى أهم دعاماتها مسألة حسن الجوار. لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار قضية مهمة. الجيران بطبيعتهم يختلفون عن الوالدين، تحدثنا عن الوالدين، عن صلة الأرحام، وأيضا يمكن أن نتحدث عن الزواج، عن الصداقة، الأخوة، ما أشبه ذلك. الجيران بطبيعتهم يختلفون عن كثير من حلقات التواصل والتماسك الاجتماعية. من أي ناحية؟ أن الجار بطبيعته ماكو فرد شد عاطفي بينه وبين جاره، بطبيعته ماكو شد. الوالدين يوجد شد عاطفي بينهم وبين أولادهم. الزوجان وجعل بينكم مودة ورحمة، يوجد شد عاطف. الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا عندنا رواية فاتني أن أذكرها مهمة جدا، أنه الإمام الصادق عليه السلام في
في موقف له مع بعض بني عمه من الظالمين من بني العباس، وأظنه أبو جعفر المنصور الدوانيقي، أنه قال له: يا ابن عم، إن الرحم إذا تماست اضطربت. الرحم من يمس رحمه، من يصافحه، من يمسك يضع يده على يده، هناك تأثير، هناك تيار روحي يسري في ضمن هذه المصافحة، في ضمن هذه المماسة، هذا اللقاء. أما الجيران ما موجود عندهم شيء من هذا القبيل بطبيعتهم، الحالة الطبيعية ما موجود شيء من هذا القبيل. بالعكس، الجورة تصير منشأ إلى اختلاف، إلى احتكاك، لأن هؤلاء طريقهم واحد، المكان اللي يركنون به سياراتهم أو يجون ضيوفهم يصير محل اختلاف، الأصوات اللي تصدر من الجار في وقت لا يناسب جاره يمكن أن تأثر تزعج الجيران، حركة الأطفال في هذا البيت أو عند البيت عند فناء البيت يمكن أن تزعج الجيران، الفضول إلى آخره من ما يمكن أن يحدث. فإذا إحنا أمام ظاهرة بطبيعتها بها احتكاك، وهذا الاحتكاك كيف واجهه الإسلام العظيم. قبل أن أدخل في النصوص أحاول أن أرسم الرؤية، يعني النظرية، واجهه الإسلام بعدة مراحل. المرحلة الأولى أن شجع، أو المرحلة الأولى أن حرم سوء الجوار، حرم سوء الجوار بشكل قاطع وبات. المرحلة الثانية أن شجع على حسن الجوار، وعرف حسن الجوار بأنه ماذا؟ عرف حسن الجوار بأنه هو الصبر على أذى الجار، يعني من جانب يشد الجار إلى أن يحسن إلى جاره، أن يلطف بجاره، يوصي بالجيران. ستلاحظون أشياء تجعل الإنسان حتى لو هو كان عنده انزعاج من جيرانه إن شاء الله يطلع من هذا الحديث وهو يحب جيرانه بدرجة كبيرة ببركة أهل البيت صلوات الله عليه. فشجع أيضا على ماذا؟ على الصبر على الأذى. هو يشجع من جانب على حسن الجوار، بمعنى أن الإنسان يهتم بجاره ويحسن إلى جاره، لكن من جانب آخر ماذا يقول؟ يشجع على أن يتماسك الإنسان أمام أذى جاره ويصبر ويقضم غيظه. يعني يأخذ الحالة الإيجابية يحاول أن يعممها، ثم يواجه الحالات السلبية بماذا؟ بأن يكبتها ويكممها ويجعلها تحت السيطرة وتحت الضبط. احنا حينما نتابع هذه النصوص، نقرأ هذه النصوص، احنا عندنا قراءتين للنصوص، قراءة من نسمع النص نفكر ان جيراننا هل طبقوه او لم يطبقوه، وقراءة اخرى نراجع انفسنا. هذه ظاهرة شائعة وخطيرة في نفس الوقت، التعاطي مع الأخلاقيات في الإسلام كيف يتم؟ البعض يأخذ هذه الأخلاقيات يبحث عن حقوق له بين حناياها، البعض يأخذ هذه الأخلاقيات يقوم بمراجعة لنفسه فيها. انت شوف مثلا على سبيل المثال، إذا الزوج قام يسأل ويبحث عن حقوق الزوج على زوجته ويقرأها في كتاب مكارم الأخلاق، في كتب التي تعالج هذه الأمور، والزوجة قامت تقرأ حقوق الزوجة على زوجها، هذا البيت نفس اليوم أو ثاني يوم راح يتعاركون به، صدقون الزوج والزوجة ما راح يبقون يعني مصطفين به. أما إذا الزوج قام يبحث عن تكليفه، يبحث عن واجبة تجاه زوجته، ايش راح يصير؟ راح يصير من أرأف الناس بها. الزوجة إذا بحثت عن تكليفها يتراجع نفسها أمام الله عز وجل، كم هي تؤدي من حق زوجها من تقرأ حقوق الزوج، تكون أفضل الناس لزوجها، أقرب الناس إلى زوجها، يتوحد هذا البيت حتى لو كان فيه مشكلة يمكن أن تنقشع هذه المشكلة عنا. نحن حينما نقرأ حقوق الجوار وآداب الجوار ينبغي لنا أولا الاهتمام، الهم الأكبر لدينا أن يكون ماذا؟ أن نراجع أنفسنا ماذا فعلنا في هذا عالم التربية وعالم الأخلاق. هناك قاعدة ذهبية مهمة، أن الإنسان ينشغل بعيبه عن عيوب الناس. لو تعلمون هذا النص كم ورد بهذا اللفظ أو بما يقرب منه كنتم تعجبون، بحيث لا يبقى للإنسان مجال أن يبحث عن عيوب الآخرين. لماذا؟ لأن هو هم نفسه، هو ياهو الأهم عندك أنت أيها الإنسان، أنا الذي أتكلم ياهو الأهم عندي، مو الإنسان هو يريد يكمل نفسه، يريد ينجو في يوم القيامة، مو هو راح يموت، هو راح يتحاسب، لو هو راح يتحاسب بالنيابة عن الآخرين، هو راح يترافع عنهم، لو هو راح يترافع عن نفسه في الليلة الأولى من نزوله إلى حفرته التي لا يعلم هل أنها روضة من رياض الجنة أو أنها حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. وهذه فرص الأيام التي يعيش فيها الإنسان أجواء الرحمة وأجواء ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، هي فرص لأن يعيد النظر في أوضاعه من أجل أن ينظم وضعه من جديد ويوجه بوصلته بالاتجاه الصحيح باتجاه الله سبحانه وتعالى. كيف البوصلة تتجه؟ باتجاه مثلا أو القبلة اللي يعني الآلة اللي هي معدة لاكتشاف القبلة اللي تعتمد على يعني نظام البوصلة، كيف أنها تتجه نحو الكعبة. قلوبنا لابد أن تتجه نحو القرآن ونحو الله عز وجل. فإذا لابد أن نراجع أنفسنا بهذا الاتجاه حينما نقرأ. لاحظوا أيها الأحبة، أولا قضية ما هو الجار، أنا أمر على عناوين وأقرأها بعد أن استعرضت لكم هذه الأفكار. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال 40 دارا جار، اللي يكون بينك وبين 40 دار هو جار. الإمام زين العابدين يتحدث عن حق الجار، أما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا، شاهد يعني مقابل غائب يعني حاضر يشهدك، ونصرته إذا كان مظلوما. شوفوا الفضول شلون يعالجه، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترته عليه. كل إنسان عنده نواقص، لكن الإنسان الله يحب الساترين. فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه. مو تجيبه في محضر مجتمع وتقول له أنا أبو فلان أنا ناصح لك وتهتك، هاي مو نصيحة، هذه عدوان، هذا قدح. ولا تسلمه عند شديدة، في الشدائد لا تسلمه، تقف معه. الجار يتعرض، بعض الناس في الدول الغربية والمجتمعات اللي هي بعيدة عن هذه مفاهيم حسن الجوار، أصلا الجار يحترق على بيته ويموت، وجاره أصلا ما يدري، بتجي الشرطة بعدين من يشمون رائحة وتزعجهم الرائحة، يجون إلى جارهم خبرون الشرطة حتى يطلعون الجثة. ولا تسلمه عند شديدة بعد، وتقبل عثرته أو وتقيل عثرته، يمكن أن نقرأها قراءتين، وتغفر ذنبه إذا أخطأ تغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة. الجيران هل بينهم أولوية؟ هناك نص عالج هذا الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل من المسلمين يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أهدي هديتي أولا؟ فقال إلى أقربهما منك بابا، يعني هو في الجورة أقرب، في الجورة نعم تجي بناء على هذه الرواية الأقربون أولى بالمعروف، هذا أقرب إليك في جورته. وأوجبهما عندك رحما، إذا كان واحد منهم من أرحامك، وهذه ظاهرة طبيعية أن الأرحام تكون بيوتهم متجاورة، هذه موجودة كانت في تاريخنا وحتى في عصرنا الحاضر حالة طبيعية في المجتمعات. فإن استويا في ذلك، إذا كانوا متساوين في هذا الجانب، من المقدم؟ يقول فإلى أحسنهما مجاورة. من هو اللي عنده حسن جوار أكثر؟ هذا يستحق من عندك أيضا أن تتبادل حسن الجوار. هنا تقريبا تعريف للجوار وتحديد للأولويات في الجوار. أيضا عندنا رواية ثانية تتحدث في هذا الجانب عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هل تدرون ما حق الجار؟ ما تدرون من حق الجار إلا قليلا. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، هو يسأل ثم يقول: ما تدرون من حق الجار إلا قليلا، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان لابد أن يصير بحالة بحيث جار مأمن من عنده، مطمئن من عنده. رواية من الروايات تدرون شو يقول؟ يقول أنه أنتم إذا جاركم من يريد يطلع يغلق الباب يخاف من عندكم، يعني أنتم مو من عندنا إلى هذا الحد. يعني الجار يشعر أن حارس بيته هو جاره إلى هذا المستوى، مو أنه خصم بيته وعدو اللدود هو جاره. على أي حال، من لا يأمن جاره بوائقه، فإذا استقرضه أن يقرضه، وإذا أصابه خير هنأه، وإذا أصابه شر عزاه، يعزيه يواسيه، لا يستطيل عليه في البناء، يحجب عنه الريح إلا بإذنه. ما يرفع بيته أعلى من بيت الجار الآخر إلا أن يستأذن من عنده. وإذا اشترى فاكهة فليهدي له، يهدي له الشيء الجديد اللي يشتريه، الفاكهة التي يطرف بها عياله، يدخل السرور عليهم، أيضا يدخل السرور على جيرانه. فإن لم يهدي له فليدخلها سرا. شوفوا الدقة، شوفوا دقة الإسلام. ولا يعطي صبيانه منها شيئا يغايضون صبيانه. احنا مو الا حنطبقها على الفاكهة، نقدر نطبقها حتى على الملاعب، مو الالعاب اللي يلعبون بها الاطفال. الطفل ياخذ لعبة يروح يلعب بها، يوديها المن الى جيرانه، جيرانه ما عنده، ما يقدر ابوه يشتري له هذه اللعبة، او بالامس اشترى له لعبة اخرى، ما يمكن هو يشتري له كل الالعاب اللي في مدينة الالعاب وفي محلات الالعاب، هذا مو منطقي. فيصير إزعاج. حتى هذا المستوى من الإيذاء مرصود إسلاميا ومنصوص عليه ومربى الإنسان عليه. ولا يعطي صبيانه منها شيئا يغايضون صبيانه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. ومنهم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. ومنهم من له حق واحد: الكافر له حق الجوار. حتى الكافر له حق الجوار إلى هذا المستوى. زين، احنا نعرف قيمة حسن الجوار، أهمية حسن الجوار، ما هي الوظائف تجاه الجار، ماذا نفعل، كيف نحسن الجوار، عرفنا. زين، شلون نحمل أنفسنا على هذا الأمر؟ هاي المشكلة بالأخلاق. عندنا مشكلتين: مشكلة الخريطة، أنه وين احنا لازم نمشي، شلون نبني بناءنا النفسي، نعرفها لابد نفهمها، من نشطح، يصير عندنا تطرف، يصير عندنا إفراط، يصير عندنا تفريط. لكن القضية الثانية الأهم من هذا، مو بس مجرد أن نعرف خريطتنا اللي نريد نبني عليها، شلون نبني. هنا المشكلة الأصعب والأعقد. شوفوا كيف رب العزة أهل البيت صلوات الله عليهم وظفوا الإيمان لحسن الجوار. واحدة من الروايات قرأناها: لا ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يحسن الجوار أو ما يشبه ذلك. ثم بعد ذلك تعال، حبك لرسول الله يصير إلى صالح حسن الجوار، فتقوم ترفق بجارك وتهتم به حبا لرسول الله. حبك لعلي عليه السلام يصير لصالح حسن الجوار. قلت لكم هي القضية بها حساسيات بطبيعتها. رب العزة اهتم بهذا الموضوع وركز عليه بدرجة كبيرة، حاول أن يبني الإنسان. لاحظوا الروايات، خلي نبقى معها لننفصل عنها. شوفوا مثلا عندنا أمير المؤمنين عليه السلام. إيش قال في وصيته؟ إيش وقت كانت وصيته؟ في شهر رمضان حينما ضربه أشقى الآخرين، تلك الضربة التي خضبت بها شيبته من دم رأسه الشريف، وهو بذيك الحالة والمؤمنون يودعون عليا عليه السلام، هو بدأ يوصيهم كل هذا الخزين الروحي والولائي لعلي عليه السلام وين توظف؟ باتجاه بناء الأمة. أوصى بالأيتام، أوصى بالصلاة، أوصى بالقرآن، أوصى بنظم الأمر. شوفوا وصية أمير المؤمنين شلون يصير منهاج لهذه الأمة. من جملة الوصايا: الله الله في جيرانكم فإنه وصية نبيكم. شوف هم علي وهم النبي صلى الله عليه وآله، اثنيناتهم إذا واحد يحترم ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله، من حبه لرسول الله يحترم جاره، يهتم بجاره. إذا واحد يحترم أمير المؤمنين أيضا يحترم جيرانه. الإمام الحسن عليه السلام ينقل عن أمه الزهراء، شوف هذه الشخصيات العظيمة التي لها ذلك الأثر في قلوب المؤمنين، التي يعني الدموع والقلوب والمشاعر تتحرك بمجرد ما يصير الإنسان في ذاكرته أمام هذه الشخصيات. الإمام الحسن يقول: رأيت أمي فاطمة. زين الإمام الحسن حينما رأى أمه فاطمة شقد كان عمره؟ هي فاطمة عليها السلام شقد بقت عمرت إلى أن توفيت؟ طبعا احنا في مثل هذه الليلة نعزي الزهراء عليها السلام ورسول الله والحسن وآلهما بوفاة سيدتي نساء رسول الله خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، أم المؤمنين. الإمام الحسن ماذا يقول؟ رأيت أمي فاطمة في محرابها وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، فقلت: يا أمه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار. لاحظوا الأولويات. زين أنت من تحب الزهراء، أنت من تحب رسول الله، أنت من تحب الحسن عليه السلام وهو صبي صغير يراقب أمه الزهراء وينقل لك هذه اللقطة منها، تبقى عندك نقص في الإرادة في أن تتحرك بهذه الاتجاه أو أن تبني شخصيتك ضمن هذه الخريطة الإسلامية لبناء المجتمع ولحسن الجوار؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه. كيف أن الأم لها حرمة عظيمة؟ حرمة الجار كحرمة أمه. ثم عندنا أيضا من أهم ما ورد من النصوص للتشجيع كما ذكرت لكم على كظم الغيظ أمام سوء الجوار. الإنسان بعض الأحيان يثور يواجه تصرفات غير معقولة من الجيران. جيران أصلا أكو بعض الناس ما يهتمون ولا يعيرون أدنى حرمة، إذا هو مأمن من موقفك السلبي يتمادى في غيه. أكو بعض الناس بهذا المستوى يعني يتسمون بالمسلمين لكن هم من الإسلام بعيدين كل البعد، مو يم هذا العالم، بس يفكر بمصالحه وأهدافه وأغراضه الشخصية. جار يجي في أيام عبادة وأيام طاعة لله، الإنسان هو يحاول أن يحفظ، ما أقول يسرق يعني قلبه ووقته لأجل أن يخشع لله، وإنما أن يحفظ قلبا من كثرة السراق لذلك القلب التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. يجي صوت التلفزيون وذاك الغناء وذاك الطرب البائس الذي يعبر عن يعني أصوات أهل النار، أصوات جهنم، ولكنها بأنغام وبمؤثرات إلى آخره. هذا شنو من جار؟ زين هذا المؤمن هو مؤمن وشوف نفسه هذا الجار فاسق، يثور يروح يتضارب وياه، يثور يشوف نفسه كأنه على حق هذا إذا قضية مرتبطة في هذا الجانب. أما إذا لا مرتبطة بأمور أخرى فأنت بعد كل إنسان هو عنده أمثلته وتجاربه الخاصة في هذا الجانب كيف يتمالك نفسه. الروايات أيضا جاءت لتعرف زين أنت مأمور بحسن الجوار، كيف تحسن جوارك؟ أن الإمام الصادق عليه السلام ليس حسن الجوار كف الأذى كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. هذا معنى حسن الجوار، أن تصبر على أذى، مو أنه مجرد أن أنت متأذيه أو تحسن إليه، أن تصبر على أذى. في رواية يرويها المرز النوري في مستدرك الوسائل عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث. المؤمن مبتلى، وإحنا نقول هذه الرواية المعروفة إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غته. يقول: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، وربما اجتمعت الثلاث عليه. بعض الأحيان تلتم عليه من كل جانب، إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه، واحد من أهله من بيته، ابنه متأثر بأصدقاء السوء منحرف، زوجة متعبة، زوج لا يصلي لا يؤدي حقوق الله، وهذه الزوجة المؤمنة الصالحة التقية تشوف نفسها هي حسن التبعل وجهادها يقتضي أن تحسن معاشرة مثل هذا الإنسان، فيصير عندها مشكلة ماذا؟ من أعظم البلاء على الإنسان هذا. إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه، أو جار يؤذيه، بعض الأحيان جار يؤذيه، أو شيء في طريقه وحوائجه يؤذيه. ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عليه شيطانا وجعل له من إيمانه أنسا لا يستوحش إلى أحد. المؤمن حتى لو يروح يقعد وحده على قلة جبل هو هم لابد أنه يبتلى، والمؤمن دائما يشعر بهذا الأنس، أنس بيش سلوته بأي شيء بإيمانه. أقرأ لكم بعض الفقرات التي نستحضرها في أمثال هذه الليالي. يقول: اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة. هذا دعاء الإمام زين العابدين الذي يرويه عنه أبو حمزة الثمالي. ومناهل الرجاء لديك مترعة، وأبواب الإجابة لداعيك أو للصارخين إليك مفتحة، إلى أن يصل إلى هذه الفقرة التي فيها ثروة كبيرة جدا حقيقة، سلوى أنس يعني فناء يلوذ به الإنسان، واحة آمنة يعني يستظل بظلها الإنسان من البلاء الذي يتعرض له. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا عن منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. السلوى وين تكون؟ في اللهف إلى الله سبحانه وتعالى، في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. كل إنسان عنده هموم، كل إنسان عنده تحديات، كل إنسان عنده مشكلات، كل إنسان عنده صعوبات، لكن سلوة المؤمن أين؟ هي إيمانه ولواذه بالله سبحانه وتعالى. كيف يلوذ بالله؟ في بعض الأحيان يشعر بحالة جفاء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقصر نفسه قسرا على الصلاة، على تلاوة القرآن، على الدعاء، ونفسه تستعصي عليه: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. دائما هذه المعاناة. شلون راح يوصل المؤمن؟ يقول: وأن الراحل إليك قريب المسافة. هو الإنسان، وأن خير في حد في دعاء آخر، وأن خير زاد الراحل إليك عزم إرادة. هاي الإرادة اللي تصير بلحظة، تصير بلمحة، تصير بقرار قوي، تصير بنفحة من نفحات الله في أيام ضيافة الله في يوم في أيام شهر رمضان تصير بقرار صعب يتخذ الإنسان لإصلاح ما بينه وبين الله عز وجل، تصير بتوبة، تصير بأوبة، تصير برجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه شنو هو الحاجب؟ وأنك يقول وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، هو هذا الحاجب الذي يكون فيما بيننا وبين الله عز وجل. نحن نجد أن هناك ناس عاشوا في كنف شخص كأمير المؤمنين عليه السلام، كالإمام الحسن عليه السلام، واستضاءوا بنورهم، تفيأوا ظلالهم، لكن مع ذلك صار عندهم إدبار. أخذ مثال على هذا، أهل الكوفة حينما دخل إليهم مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل دخل إلى عاصمتهم، إلى عاصمة أمير المؤمنين، إلى عاصمة بني هاشم، كان العدل فيهم فاشيا حينما كان أمير المؤمنين يحكم فيه، بمجرد ما راحت دولة أمير المؤمنين عاد الظلم وأرخى بجرانه على تلك المدينة. أهل الكوفة كانوا ليس فقط يعني يعيشون حالة الشوق واللهفة لأهل البيت، وإنما كانوا يريدون أن ينجوا من ما هم فيه من ظلم، يعني القضية ترتبط بهم هم أنفسهم، مو فقط مرتبطة بحبهم لله ولرسوله. وإذا مسلم ابن عقيل يصير بحالة من الغربة، بحيث ما عند أحد يكون جار إلى إلا امرأة اسمها طوعة. شوفوا يعني الإنسان دائما لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار أنه يمكن أن يرتقي ولكن يمكن أن يهوي والعياذ بالله. هذا مجتمع بكامله هوى، مجتمع بكامله أدبر، مجتمع بكامله نسى قضيته وراح وراء مصالح الذاتية الشخصية. امرأة واحدة هي التي جاء أجارت مسلم وجاورها مسلم ليلة واحدة، وكان لها ذلك الحق العظيم لذلك الجوار عند رسول الله صلى الله عليه وآله.